حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين، فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه، وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين عندما قال: ويستتر بحائط وغيره. وقلنا إن الواجب على من أراد قضاء الحاجة أن يستر عورته عن الناس بحيث لا يراها أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. وأما ستر بقية الجسم أثناء قضاء الحاجة فهو من الآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أن يقضي حاجته على مرأة من الناس ولو لم ترى عورته. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن بعض الأماكن الموجودة في المطارات والمستشفيات وبعض المباني العامة من وضع أماكن قضاء الحاجة مكشوفة أو معلقة على الجدار، بحيث يقفون بجانب بعضهم البعض ويظهرون عوراتهم، أن هذا الفعل أحط من فعل البهائم. والبهائم ربما تستتر لكي تقضي حاجتها، وأما هؤلاء فإنهم يقضون الحاجة بجانب بعضهم البعض، وهذه من المصائب العظيمة والله. كما أن انحطاط الكرامة أو انحطاط المكانة الآدمية، الانحطاط البشري، يمكن أن يصل إلى أن لا توضع حتى ستور على أماكن قضاء الحاجة، وهذا والله من التقليد الفاجر للغرب الكافر أو لغيره من الكفار في الأرض الذين لا يأبهون لموضوع ستر العورات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي الحاجة استتر عن الناس، فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو حتى بعيرا استتر به، وقد جاء من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استثر به لحاجته هدف أو حائش نخل. ما معنى الهدف؟ الحديث رواه مسلم. الهدف هو ما ارتفع من الأرض، وحائش النخل يعني حائط النخل أو بستان النخل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبعد إن كان في الفضاء. والمقصود أنه إن كان في مكان ذي أبنية تستر بها، وإن كان في فضاء لا عمران فيه فإنه يبتعد عمن معه من الناس بحيث لا يراه أحد. فلو قيل الأرض كلها منبسطة، لا يوجد لا تلة ولا كثيب ولا جدار ولا شجرة ولا سيارة ولا دابة ولا شيء يستتر به الشخص، فنقول استتاره ابتعاده، استتاره ابتعاده. وقد جاء هذا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، رواه النسائي وأبو داود وصححه البغوي والنووي. وقوله إذا أراد المذهب يعني ذهب إلى موضع يقضي فيه حاجته، ومعنى أبعد يعني أوغل في المشي حتى يبتعد عن أعين الناس. وقد جاء في الصحيحين: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد، رواه النسائي وصححه الألباني. والحاصل أن الاستتار بحيث لا ترى العورة واجب، والاستتار فيما زاد على ذلك سنة، ولا يحل له أن يقضي حاجته في الطريق. ويدل على تحريم قضاء الحاجة في الطريق الناس ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. اللعانان في رواية مسلم وفي رواية أبي داود اتقوا اللاعنين، والروايتان صحيحتان. وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: المراد باللاعنين الأمران الجالبان للعنة، يعني يدفعان الناس إلى لعن صاحبهما والدعاء عليه، وذلك أن فعله يستجلب لعنة الناس وشتمهم، فلما صار سببا للعن أضيف إليه فقال اتقوا اللاعنين. فهو ليس بلاعن، هو لا يلعن، هو ملعون، لكن لأنه كان سببا للعن فسماه لاعنا. فيكون تقدير الكلام: اتقوا الأمرين الملعون من فعلهما، وهذا على رواية أبي داود. وأما رواية مسلم فمعناه اتقوا فعل اللعانين، يعني صاحبي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة. طيب، فسره بقوله: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. ما معنى يتخلى؟ يتغوط أو يبول في طريق الناس في ممرهم. وهذا النهي يشمل كل طريق من الطرق العامة التي يسلكها الناس. وطريق الناس يدل على أنه مسلك الناس وليس كل طريق. وسبب النهي عن التخلي في طريق الناس كما قال النووي رحمه الله: الإيذاء، فإن فيه إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر بهذا الطريق وتقذره وتأذيه حتى لو من المنظر أو الرائحة أو أن يطأ عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو في محل جلوس الناس. فلا يحل لإنسان أن يقضي حاجته في الأماكن التي يعتاد الناس الجلوس فيها. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ما هو المراد في ظلهم؟ بظلهم المكان الذي يستظلون فيه، يشمل كل ما يستظل الناس به من حائط وشجرة ومظلة ونحوها. فهذا النهي يشمل كل ما يحتاج إليه للاستظلال به للقيلولة أو الجلوس عنده، سواء كان طريق حج، سواء كان مكان نزهة، سواء كان استراحة في طريق السفر ونحو ذلك من الأماكن، وبالذات أماكن الانتظار، أماكن النزول، أماكن الجلوس. وأما إذا كان ظلا لا يجلس الناس فيه عادة، لأن الظلال كثيرة، كل مكان فيه شمس ومرتفع سيتكون ظل. فإذا ما كان مكان لجلوس الناس مثل مكان نائي جدا ما حد يجلس فيه، مكان بعيد جدا قد يكون في أعلى جبل، فلا يشمله النهي حينئذ. فالظل الذي يحرم قضاء الحاجة فيه هو المكان الذي يتخذه الناس في العادة للجلوس والاستظلال. وهل يفهم من هذا تحريم قضاء الحاجة في كل مجلس للناس ولو كان لا ظل فيه؟ يعني لو واحد قال لماذا لا نأخذها من الجانب الآخر، في أماكن جلوس وما هي أماكن ظل، قد تكون أماكن جلوس ليلية مثلا. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله: يفهم من هذا تحريم التخلي في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة كمجتمعاتهم، يعني أماكن اجتماعهم، وإن لم يكن له ظلال. هذا المفهم على كتاب مسلم، شرح القرطبي رحمه الله لصحيح الإمام مسلم. طيب لماذا مع أنه ليس فيه ظل، ما هو الجامع المشترك، لماذا أدخلنا في النهي؟ الجواب: لأجل العلة الجامعة وهي أذية الناس، أماكن اجتماع الناس. فلا يجوز أن يتغوط الإنسان في مجالس الناس التي جرت العادة أن يجلسوا فيها، سواء كان ذلك في الظل أو في الشمس، لأن الناس يحتاجون إلى المجالس، ويحتاجون في الشتاء إلى المجلس الذي فيه الشمس، ويحتاجون في الصيف إلى المجلس الذي فيه الظل. فلا يجوز للإنسان أن يتغوط أو يبول في مجالس الناس. ويؤكد ما سبق أنه قد جاء في رواية عند الإمام بن منده رحمه الله: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق المسلمين أو مجالسهم. فقوله مجالسهم لا يشترط أن يكون فيه ظل، أماكن جلوس. قال ابن مندى رحمه الله: إسناده صحيح. وفي رواية لابن الجارود: كما في المنتقى، الذي يتبرز في طريق الناس أو في مجلس قوم. ولهذا جاء المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي بعبارة عامة فقال: أو في محل جلوس الناس. وعبر بعض الفقهاء عن هذا بقولهم: أن لا يتخلى في متحدث الناس، يعني مكان جلوسهم للحديث، وهي عبارة تشمل كل مكان يجلس فيه الناس عادة للحديث. طيب ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك من الأماكن التي لا تقضى فيها الحاجة؟
أو تحت الأشجار المثمرة.
فإذا النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة هذا أيضا فيه مفسدتان. الأول أنه ربما تساقط من هذا الشجر ثمر فيه طعام للناس فتصيبه النجاسة، والثاني أن يتأذى بذلك من يأتي ليجني هذه الثمار. وكذلك فإن الأشجار المثمرة متعة في الجلوس تحتها، فيكون فيه جلو أذية للجالسين. فقضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة مكروه عند جمهور الفقهاء، وبعض الفقهاء قال بالتحريم كما هو مذهب الحنابلة، ومن المعاصرين اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله القول بالتحريم. فالقول بالتحريم متجه في حال تحقق الأذية، وأما إذا لم تتحقق الأذية فيبقى القول بالكراهة أقرب. والتخلي تحت الشجرة المثمرة يغلب على الظن، يغلب على الظن الأذية، سواء لجاني الثمر ولا لمن يريد أن يتناول الثمرة التي نزلت ويأكلها، أو لمن يريد أن يستمتع بالجلوس تحتها. أما إذا لم يكن في أذية لأحد فلا بأس بذلك. طيب إذا واحد تغوط أو قضى حاجته خلف شجرة غير مثمرة، نقول إذا ما كانت مكان جلوس للناس فلا بأس، جعلها ساترا له. طيب ثم اختار المصنف رحمه الله عبارة عامة يلخص بها الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، فقال
أو في محل يؤذي به
فيحرم قضاء الحاجة في كل مكان يتأذى فيه الناس من ذلك. وهذه هي القاعدة الضابطة للأماكن التي يحرم فيها قضاء الحاجة، فلا يجوز قضاء الحاجة في أي مكان يؤذي المسلمين، سواء كان ظلا أو مشمسا أو أشجارا مثمرة، لما في ذلك من أذية المسلمين، وأذيتهم ليست بالأمر الهين، وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا فرق بين الأذية القولية والأذية العملية. ومن الأماكن التي ذكر العلماء تحريم قضاء الحاجة فيها المياه الراكدة، فيحرم البول والتغوط في الماء الراكد، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. والمقصود بالراكد الدائم الذي لا يجري، كالغدير والبحيرة. والمفهوم أن البول في الماء الجاري لا يحرم، لأن التحديد جاء في الماء الراكد. وهذا صحيح إذا كان الماء الجاري كثيرا كالبحار والأنهار، لأن الماء الجاري إذا خالطه نجاسة لا يضر، فإنه سيأتي بعده ماء يذهب بالنجاسة فيغلبه ويصير في معنى المستهلك أيضا، ويخلفه الطاهر الذي ليس فيه نجاسة. وأما الماء الراكد لا يدفع النجاسة، لأن النجاسة ستمكث فيه. وإذا كان الماء الجاري قليلا، وهي حالة ثالثة، يعني غير الماء الراكد وغير الماء الجاري الكثير، عندنا الماء الجاري القليل، فقال النووي رحمه الله والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس. وانتهى كلام النووي رحمه الله. التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذلك إذا بال بقرب مكان فيه ماء بحيث كان هناك منحدر أو منحدر من الأرض، منحدر يجعل البول هذا يصب أو النجاسة تتجه إلى مكان الماء، فهذا كله مذموم. وقد جاء في الحديث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود، وهذا الحديث ضعفه بعض المحدثين كابن القطان والمنذري وابن الملقن وابن حجر، وحسنه بعضهم كالنووي والسيوطي والألباني. طيب ما معنى الموارد؟ الآن في نهي عن قضاء الحاجة في الموارد. الموارد يعني موارد المياه، يعني ما يرده الناس للشرب أو أخذ الماء للوضوء أو غير ذلك، من ساقية أو عين ماء أو ما أشبه. والمراد بالموارد المجاري والطرق إلى الماء، واحدها مورد، يقال وردت الماء إذا حضرته لتشرب، والورد الماء الذي ترد عليه. ومن الأماكن التي ذكر العلماء كراهة البول فيها البول في الجحر، فيكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الجحر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن السكن والنووي في الخلاصة وابن كثير في إرشاد الفقيه وابن الملقن في البدر المنير. طيب قوله نهى أن يبال في الجحر أي الثقب، سواء في جدار أو في الأرض. وقيل هو ما تحتفره الدواب والهوام والسباع لأنفسها، والحفر التي تكون في الأرض التي تحفرها بعض الحيوانات هذه وتدخل فيها وتكون جحورا لها وأكنانا. كراهة البول فيها متفق عليه بين الفقهاء، لكن لماذا؟ ما هو السبب؟ هل هو إيذاء الحيوان الذي يعيش فيها، أو هو خشية أن يخرج منها ما يؤذيه حية، شيء يخرج عليه فجأة من هذا الجحر الذي بال فيه؟ هذا وارد، فلا يؤمن أن تصيبه مضرة من هذا كما جاء في عون المعبود، ويخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فيفسد عليه مسكنه، فيكون في هذا إيذاء للحيوان نفسه أيضا. فإذا كلا الاحتمالان وارد، وربما يخرج عليه شيء يرعبه فيقوم ويكون في ذلك إيذاء انتشار للنجاسة، وربما رأى حية أو ثعبانا ففزع فيحصل عليه ضرر في بوله من احتباس أو جسده من انتشار للنجاسة. لكن قال بعض العلماء إن السبب في النهي عن البول في الجحور أنها مساكن الجن، وقد جاء في رواية لأبي داود قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر، يعني لماذا؟ فقال كان يقال إنها مساكن الجن. ومن الأماكن أيضا التي ينهى عن البول فيها المغتسل، فيكره للإنسان أن يبول في مكان اغتساله، لحديث لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، فإن عامة الوسواس منه. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه العراقي وحسنه النووي، وعلل في الحديث بقوله فإن عامة الوسواس منه، يعني أكثر الوسواس يحصل من البول في المغتسل، لأن الموضع يصير نجسا بالبول فيقع في قلبه وسوسة، هل أصابه شيء من الرشاش؟ إذا كان الماء ينزل في بول، قال فإن عامة الوسواس منه لموضوع الرشاش. موضوع الرشاش كان ولا يزال سببا عظيما للوسواس، وقد قيد العلماء النهي عن البول في المغتسل بقيدين، لأن هناك تساؤل سيطرح، وهو يوجد الآن مراوش، يوجد بانيو حوض الناس يغتسلون فيها، هل إذا حضره البول فبال أثناء الاغتسال في حرج عليه؟ هناك بالوعة صرف موجودة في قاع المروش أو الحوض، هذا هل تؤثر في الموضوع؟ الجواب، خص بعض العلماء النهي عن البول في المغتسل بالمغتسلات التي لا يوجد فيها تصريف، أما إذا كان لمكان الاغتسال تصريف بالوعة يجري فيها الماء فلا حرج من التبول فيه، كما ذكر ذلك صاحب فيض القدير وكذلك الخطابي في معالم السنن. السبب الثاني الذي يجعل النهي غير مقصود عندما يكون المكان لين التربة، عندما تكون أرضية الحمام ترابية تمتص الماء، أما إذا كانت صلبة مثل البلاط ولا تصريف للماء فعند ذلك ينطبق النهي تماما، سيحدث رشاش ولا يوجد تصريف حتى يغسل المكان وتذهب النجاسة فيقع الوسواس. فالحاصل أن العلة من النهي في مكان الاغتسال خشية أن يصيب الإنسان شيء من هذا البول فيقع في الوسواس أو يتوهم أو يشك. ومن الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها أيضا المساجد، طبعا المساجد لها حرمتها ومكانتها، وقد نص العلماء على تحريم البول فيها، فيحرم بالاتفاق قضاء الحاجة سواء كان بولا أو غائطا، صيانة لهذا المكان وتنزيها وتكريما لمكان العبادة. وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البصاق فيه فكيف بالبول والتغوط فيه؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي أتبعه بصب الماء لتطهير المكان، وكان ذلك منكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكره بعد ذلك، وأخبر هذا الأعرابي أن هذه المساجد لا يجوز فيها هذا البول، لا يصلح فيها. هناك أيضا من الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها القبور، وفي الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وإذا كان هذا في الجلوس فكيف بقضاء الحاجة؟ ومن آداب قضاء الحاجة التي ذكرها العلماء أن يبتغي موضعا رخوا لئلا يرتد عليه البول ويترشش عليه، والموضع الرخو ضد اليابس مثل الرمل والتراب، فهي تتشرب النجاسة ولا تردها على صاحبها. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي موسى كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. ما معنى دمثا؟ الدمث المكان السهل الذي يمتص يتشرب البول فلا يرتد على البائل. يقال للرجل إذا كان متصفا بالليونة والسهولة إنه دمث الأخلاق وفيه دماثة، فليرتد أي ليطلب وليتحرى مكانا ليلا. أيها الإخوة والأخوات، نتابع وإياكم موضوعنا وأسئلتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمداعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم. الفقرة الأخيرة في درسنا اليوم، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى
ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.
إذن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة أو استدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة حرام. وحديث أبي أيوب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، رواه مسلم. طبعا نعتذر الإخوة والأخوات الذين اتصلوا أثناء البرنامج، بعض المعوقات موجودة، لكن لا يمنع أن نأخذ على الأقل أبا محمد من ليبيا وهو معنا منذ مدة. تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم. عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
دلت يا شيخ علي كفارة الازدهار.
أيوة.
أنا تو إن شاء الله بادي في الصيام تاع الشهرين متتابعين.
أيوة.
فهمت. ونسأل أنا هل نقدر مثلا نسأل زوجتي ولا ما نقدرش، يعني نبدأ موقف نكمل الكفارة.
هل تستطيع إيش؟
هل نستطيع الجماع في أثناء الفترة بتاع الكفارة أو ضروري من قضاء الكفارة قبل؟
لا. طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
كفارة الظهار يا شيخ.
طيب لأن الله قال من قبل أن يتماسى. تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله. حياك الله. طيب الآن الحديث حديث أبي أيوب في نهي صريح عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، والأمر باستقبال المشرق أو المغرب في قوله ولكن شرقوا أو غربوا، يعني توجهوا جهة المشرق أو جهة المغرب، وهذا طبعا خطاب لأهل المدينة لأن أهل المدينة شمال مكة. شرقوا أو غربوا حتى ما يصير في استقبال أو استدبار للقبلة. طبعا من هم على جهة المدينة البلدان في نفس الاتجاه يشملهم الحكم شرقوا أو غربوا، لكن لو واحد كانت قبلته غرب أو شرق فهذا يقال له اتجه شمالا أو جنوبا ولا يقال له شرق أو غرب لأن قبلته في الشرق أو في الغرب. وقد اختلف العلماء المسألة المشهورة، هل هذا النهي عام في جميع الأحوال أم خاص بالصحراء والفضاء دون البنيان؟ هذه هي المسألة المشهورة. أكثر العلماء ذهبوا أن النهي خاص بالفضاء، يعني إذا كان في الفضاء لا يجوز، لا يجوز أن يستقبل القبلة ببول أو أن يستدبر القبلة بغائط. أما إذا كان في البنيان في هذه المراحيض وراء هذه الجدران والأبواب وبينه وبين القبلة شيء يستره فإن ذلك يجوز. وهذه مسألة مشهورة جدا موجودة في كتب الفقه، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، التفريق بين الفضاء وبين البنيان. قالوا إذا كان بين يديه أمامه ساتر يستره من بناء أو جدار أو باب أو شجرة أو كثيب فلا حرج في ذلك. طيب بناء على ماذا ذهبوا إلى هذا التفريق؟ قالوا إن البخاري ومسلم قد رويا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. طبعا ابن عمر حانت منه التفاتة بدون قصد، هو طلع على السطح لحاجة فتفاجأ والله قدر هذا حتى نستفيد نحن حتى ينتقل الحكم إلينا، وهذا من بركات الصحابة، حتى المفاجآت لنا فيها أحكام. طيب عائشة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو حكم من وعد الله بشيء لكنه لا يستطيع الوفاء بهذا الوعد بسبب تغير الظروف، وماذا يفعل ليغفر الله له؟
إيش يعني وعد الله؟ يعني ماذا قال؟
يعني أنه لا يتكلم مع شخص لكنه مجبر أن يتكلم معه.
لا لا، يعني قال أعاهد الله ولا قال علي نذر لله ولا قال والله، ماذا قال؟
قال
ها؟
أعيدك يا الله أن أفعلها.
أعيدك يا الله. طيب تسمعين الجواب. طيب تسمعين الجواب، هل هذه لها حكم اليمين أم لا؟ في شيء آخر يا عائشة؟
لا شكرا.
أهلا وسهلا. طيب الآن ابن عمر حانت منه التفاتة دون قصد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، يعني البول. ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. الحديث رواه أحمد وسنده رجاله ثقات، كما قال الدارقطني والحديث صححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وابن الملقن. ففي حديث ابن عمر أنه قضى حاجته مستدبر القبلة، وفي حديث جابر أنه استقبلها. فلا بد أن نحمل الأحاديث على حال تخالف حال الأحاديث الناهية، لأن أحاديث الوحي لا تتعارض. أحاديث الناهية عن الاستقبال والاستدبار كيف نجمع بينها وبين أحاديث الفعل؟ لأن النصوص الشرعية لا تتعارض. وما هي المسألة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول من خصوصياته؟ فإذا نقول نحمل أحاديث النهي على ما كان في الفضاء، ونحمل أحاديث نحمل أحاديث الفعل على ما كان فيه ساتر أو بناء يحول بينه وبين القبلة. ويؤكد هذا الجمع ما جاء عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخونا محمد من المغرب، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أحبك بالله.
حبك الله.
ما هي أوقات الحجامة يا شيخ؟
تسمع الجواب إن شاء الله في أوقات الحجامة. من كلام العلماء المعاصرين ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان، وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها، كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم. ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني كلها. وقالوا إذا كان هناك مخططات لمباني لم تنفذ وبها مراحيط تستقبل القبلة أو تستدبرها، فالأحوط تعديلها حتى لا تكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبار القبلة، خروجا من الخلاف في ذلك. وإذا لم تعدل فلا يأثم. إذن الأحوط، أنت تبغى تبني بيت، أنت مهندس معماري، أنت صاحب شقة، لما ترسم بيتك وصي المهندس ما يحط مكان الكرسي إلى جهة القبلة وإنما بالاتجاه الآخر. أم محمد من مصر. نعم.
السلام عليك، ازيك يا شيخ محمد؟
الحمد لله، أنا وسهلا.
لو تكرمت شيخ محمد، أنا في سؤال من حوالي أكثر من 40 سنة تزوج رجل وامرأة، وكان زواجهم قبل شهر رمضان بأيام قليلة، وكان الزوج عنده أجازة بسيطة، وللأسف كان يعني ليس عندهم علم بالشريعة وبحكم الدين، فأفطروا في شهر رمضان حوالي 10 أيام.
يعني ما كان عندهم علم ان الوطء في نهار رمضان حرام؟
لا، يعني كانوا لا يعلم الكفارة اللي هي الحاجية اللي انتم بتسمعنا عليها حاليا الايام دي.
لا، شوفي، في فرق بين ما يعرف حرمة اتيان الزوجة، وفي فرق بين انه يعرف انه حرام بس ما يعرف الكفارة.
يعرف انه حرام وانه يعني يعيد الايام دي، خلاص يبقى كده انقضى. وبعدين يعني أيوة. الايام طبعا مرت وايام كثيره والزوج توفاه الله، فايه الحل يا شيخ محمد؟
طيب تسمعين الجواب: في من توفاه الله يعلم الحرام ولا يعلم الكفاره. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله يا شيخ.
حياك الله، حبك الله.
عندي سؤالين يا شيخ. أول سؤال، صلاة الضحى قبل الظهر بنصف الساعة ولا بالساعة؟ أوقات صلاة الضحى قبل الظهر كم يكون الساعة؟
يعني تسأل عن أوقات النهي ما هي؟
نعم، أوقات النهي ممكن ساعة الظهر بيهز من ساعة 12، ممكن ساعة 11 ونص إذا صليت صلاة الضحى فيه شيء.
طيب طيب طيب. الأخ محمد من السودان.
عليكم السلام يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله.
حياك الله.
عندي سؤال، أثناء يعني إنسان لما توضى.
أيوة.
لو ماشي الجامعة يجيك يعني الريحة كده، يعني ما بتقدر تستعملها طوالي كده، يعني حاجة مستمرة لا.
لحظة يا محمد، أنت إذا جيت تتوضى إيش؟
لما توضى.
أيوة.
يعني مسافة زي بتاع ساعة ساعتين ساعة كده ما بقدر استعملها.
يعني بعد الوضوء بساعة أو ساعتين؟
الساعة مثلا يعني 10 دقائق كده طوالي بحسبة كده زي جاي يصلي الريحة كده.
بتحس بإيش؟
بحسب الريحة.
تحس برائحة؟
نعم.
بعد الوضوء؟
أي بعد الوضوء.
بعد الوضوء
طوالي دائما مستمرة.
مستمرة، رائحة مستمرة.
نعم.
أيوة أيوة. طيب طيب طيب، نختم درسنا اليوم. انه بعض يعني بعضهم اثار موضوع انه هل ينهى عن استقبال بيت المقدس لحديث نهى ان نستقبل القبلتين ببول او غائط. القبلتين يعني تشمل بيت المقدس. الحقيقه الحديث هذا وان رواه ابو داود رحمه الله، لكن في اسناده رجل مجهول، وضعفه ابن حجر رحمه الله وغيره. مساله استقبال الشمس والقمر، ذهب بعض العلماء الى كراهه ذلك، وعللوا ان فيهما من نور الله، ولكن الصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل. طيب، وإذا واحد في البنيان، إذا واحد في الصحراء يعني في الفضاء، يعني لا الشمس ولا القمر ولا النجوم وكل الكواكب هذه نورها مخلوق من الله خلقه، إذا لا النجوم ولا الشمس ولا القمر، وين يروح حاله هذا؟ ولذلك القول هذا أنه ما يستقبل لا نجوم ولا شمس ولا قمر قول متهافت ولا دليل عليه، وفي حرج واضح جدا على العباد. وهذه قضية يعني استحسانات، يعني والله لأنه نور، يعني في نور فيها خلقه الله، وفي أشياء طيب الأشياء خلقها الله الأخرى، يعني حتى غير النور أيضا ما نستقبل المخلوقات يعني. فإذا هذا القول غير وجيه ولا صحيح. طيب، هنا ننتهي من درسنا ونبدأ الآن بالإجابة عن الأسئلة، لكن نأخذ سؤال الأخ باسم. نعم يا باسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله في سمي يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
في الحقيقة أنا مقصر في الإسبال، أنا بلبس بنطلون لكن مسبل.
نعم.
لما أدخل الصلاة بثني البنطلون.
نعم.
هل هذا يجوز أم أسيبه بقى على الإسبال أصلي وأنا مسبل؟
أيوة.
يعني أنا مسبل، لكن لما أدخل في الصلاة أثني البنطلون.
طيب طيب.
على الإسبال.
طيب، يقول يعني أنه كأنه في نهي عن كف الثوب في الصلاة، في نهي عن كف الثوب في الصلاة وفي نهي عن الإسبال، أيهما يراعى؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا تاج الدين من السودان.
السلام عليكم يا مولانا محمد صالح المرجل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وربنا يجزيكم على خير الجزاء.
الله يحييك يا أخي.
الله يبارك فيك. بس أنا بس بزعل من فرائض الصلاة بالتفاصيل كده، مثلا أحادية ثنائية ولا ثلاثية.
تسمع
الصلاة.
لحظة يا أخي تاج الدين، مرة أعيد السؤال.
فرائض الصلاة
إيش؟
فرائض الصلاة.
فرائض الصلاة ما لها؟
تفاصيل العلم ما هي أحادية وثنائية وثلاثية، مش كده؟ مثلاً الأحادية والثلاثية وسنن الصلاة.
أنت تقصد يعني عدد الركعات يعني؟
الفرائض الصلاة ذاتها.
فرائض الصلاة إيش يعني أحادية وثنائية؟
مثلا في واحدة مركبة من اثنان وفي واحدة مركبة من ثلاثة وفي واحدة كده مثلا زي الاعتدال وكذا والركوع والرفع منه وكذا.
طيب ما إذا ممكن تبعث لي السؤال مكتوبا يمكن نستطيع يعني أن نحاول أن نتفهم السؤال.
إذن أنت أذكر لي كلها فرائض الصلاة وسنن الصلاة.
ها تبغى يعني الأركان الواجبات يعني؟
أيوة.
طيب تسمع الجواب ما هي أركان الصلاة وما هي واجبات الصلاة وما هي سنن الصلاة؟ تسمع الجواب إن شاء الله. طيب نأخذ بعض الأسئلة من الأسئلة الواردة إلى البرنامج. يقول السؤال: سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجان يعملان، هل يجوز للزوج أن يكتب مسكنهم لزوجته؟ لا مانع، إذا أراد أن يهبها لا مانع. أريد علاج أو رقية للسحر، عليك بالفاتحة سبعا والمعوذات ثلاثا، اقرأ وانفث على نفسك واقرأ في ماء زمزم واشرب واغتسل بذلك أيضا. عند ذهاب المرأة إلى طبيبة نسائية وكشفت عليها، هل يجب الغسل؟ لا، الغسل لا يجب إلا عند الإنزال أو الإيلاج في الجماع أو الاحتلام، الإنزال في يقظة أو منام، جنابة، أو طبعا الاغتسال من الحيض أو النفاس. ما حكم الزيادة على تأخير الأقساط؟ لا مانع أن يبيعه عاجلا بمئة وآجلا 120 بشرط أن يحدد أيهما يريد، لازم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يقول على البول في مكان الاغتسال أو مكان الوضوء. الجواب تقدم، لأنه الماء سينزل عليه وسوف يصير في وسوسة، إلا إذا كان في مصرف للماء يبتلع الماء لا حرج. يقول: تعلم القراءة بالمقامات، مقامات الغناء يا إخوان لا يجوز إقحامها في تلاوة القرآن. أنت طلع معك مقام من غير تقصد ما عليك شيء، قلدت صوت إمام من الأئمة ولا قارئا من القراء، لا على وجه الاستهزاء طبعا، وإنما انطبع في نفسك من كثرة السماع له فصارت قراءتك مثله، لا حرج. أما نروح نتعلم مقامات الغناء ونطبق القرآن عليها، لا والله، وقد نص العلماء على تحريم ذلك. السلام ورحمة الله وبركاته. هل للمرأة يجوز أن تلبس الخفين في الصلاة؟ نعم يجوز. يقول: ما حكم تلقيط الحواجب من مكان اقتران الحاجبين؟ رأى بعض العلماء جواز أخذ هذا، وقالوا إنه لأنه ليس من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب، هذه القفلة التي بين الحاجبين. وممن ذهب إلى ذلك من معاصرين شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وسألته عن ذلك. قطعة أرض قسط أقساط لكن أغلى من الكاش، هل يجوز أم ربا؟ إذا شريتها بالنقد حددت الثمن فلا بأس، إذا شريتها بالآجل وبالأقساط وحددت الثمن فلا بأس، ولا مانع أن يكون الآجل سعره أعلى. جدتي كبيرة وتعبانة، وعندما تصلي لا تركع ولا تسجد، ركعت فترة ورجعت، إذا كانت عاجزة ما عليها شيء، وإذا كانت قادرة يجب أن تأتي بالركن، هذا ركن. يقول: أنا فعلت آثام وفيها شهوات، والآن تبت وصرت أبكي نادما. من تاب الله عليه، إن الحسنات يذهبن السيئات. الندم توبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول سرقت دراهم، عليك أن تعيدها إلى أصحابها ولا بد، فإذا ما استطعت الوصول إليهم أبدا تصدق بها بالنيابة عنهم. ما الفرق بين قراءة القرآن والاستماع إليه؟ لكل منهما أجره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلوه وكان يسمعه من غيره كما سمع من ابن مسعود رضي الله عنه، فاجمع بينهما بين التلاوة والسماع. يقول ما حكم تشقير الحواجب؟ فتوى اللجنة الدائمة على منع ذلك، وهو تشبه بالنمص، تشبه بالصورة المحرمة، تشبه بالنمص وهو الصورة المحرمة. طيب يقول أيضا السؤال هنا، من وعد الله بشيء ثم خالف ذلك. وعد يا الله حكمه حكم اليمين، وعد يا الله حكمه حكم اليمين. فإذا إذا إذا قال أعدك أو وعد أو أعدك يا الله كما قالت في السؤال، فإن حكمه حكم اليمين، حكم حكم اليمين. طيب المحرم في الحج ما يجوز له قتل الحشرات أو حك الجلد بالأظافر؟ بل يجوز له قتل الحشرات ويجوز له حك الجلد في الأظافر بالأظافر، لا بأس. وقد سئل بعض الأئمة الشعبي رحمه الله، كان صاحب طرفة وفكاهة، فقال له واحد من الموسوسين أحك جلدي في الحج؟ قال نعم. قال إلى حد كم؟ قال حتى يظهر العظم، حتى يظهر العظم. يقول تزوج رجل امرأة قبل رمضان وأفسد 10 أيام، يعلم بالتحريم ولا يعلم بالكفارة، خلص إذا علم بالتحريم قامت عليه الحجة وعليه الكفارة، عتق رقبة عن كل يوم أفسده، حتى لو جامع فيه أكثر من مرة عليه التوبة إلى الله أولا، ثانيا قضاء الأيام التي أفسدها 10، ثالثا عتق رقبة عن كل يوم أفسده، فإن لم يجد صيام 2 شهر متتابعين عن كل يوم أفسده، فإن عجز إطعام 60 يوم عن كل يوم أفسده. هذا أسوأ المفطرات، هي عليها مثل ذلك إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة ليس عليها الكفارة، ليس عليها الكفارة. ما هي أوقات النهي؟ في عندنا 3 مغلظة ووقتان أخف. ما هي 3 المغلظة؟ عند طلوع الشمس 1، وعند استوائها في السماء قبل أن تزول عن وسط السماء 2، وعند الغروب 3. هذه مغلظة لا يجوز الصلاة فيها التنفل أبدا. طيب بعد الفجر وبعد العصر أوقات نهي لكن أخف. طيب لو واحد يعني إيش يصلي فيها مثلا؟ ذوات طبعا الفريضة ستصلى، ذوات الأسباب تحية مسجد مثلا، صلاة الكسوف مثلا، لو كسفت الشمس بعد العصر سيصلون. طيب يقول السؤال بالنسبة لكف الثوب والإسبال أيهما يراعي؟ طبعا أولا نقول يا أخي الوصية أنك ما تسبل أصلا، تريح نفسك من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه، فذكر عملين مختلفين رتب عليهما عقوبتين مختلفتين أحدهما أشد من الآخر. ما هو الأشد؟ من جر ثوب خيلاء. ما هو العمل الآخر؟ من أسبل، من جر إزارة، أسفل الكعبين إزار ففي النار. طيب الآن تعارض، يقول الآن إذا يعني حتى لا أسبل سأكف البنطلون من الأسفل، وقد ورد حديث كما في صحيح مسلم نهى عن كف الثوب، فنقول هذا النهي للكراهة وذاك النهي للتحريم، إذن تراعي التحريم وتكف البنطلون. نعم. طيب الآن الوقت انتهى وبقي معنا أسئلة سنحاول أن نجيب عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيضا أسئلة هنا جاءت، هل يجوز أن نحج عن والدي المتوفى؟ إذا كان مسلما نعم يجوز الحج عنه. ماذا عن المرأة أن تلبس في الصلاة أي شيء يسترها إلا الوجه والكفين؟ إلا الوجه والكفين. طيب اتخاذ خاتم عليه نقش محمد رسول الله، قال بعض العلماء هذا خاص بالخليفة الذي يختم الرسائل التي يرسلها إلى الأمراء والرؤساء وعظماء الأرض، فقالوا هذا خاص بالأمير أو السلطان أو الخليفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه ويختم به رسائله كما ختمها إلى ملوك الأرض. نحن الآن لابد أن نقف هنا، ولعلنا إن شاء الله نجيب عن السؤالين أو الثلاثة الباقية في المرة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتولانا فيمن تولى، ويهدنا فيمن هدى، ويهدينا فيمن هدى، وأن يحسن خاتمتنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنة.